الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من كتاب الدراري للشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: الباب 11، صلاة العيدين. والعيدان هم الأضحى والفطر، أما الأضحى فيكون بعد الوقوف بعرفة، وأما الفطر فيكون بعد الانتهاء من رمضان. قال: هما ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وإلا ولا أذان فيها ولا إقامة. هذه أغلب مسائل وأحكام العيد، وهي ركعتان بالإجماع، وهكذا هي واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ذكر ذلك أبو حنيفة، وهكذا أبو عوانة، وهو اختيار شيخ الإسلام، واختيار شيخنا مقبل رحمه الله، واختيار غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، وكما سيأتي أنه اختيار الشوكاني. في الأولى 7 تكبيرات على الصحيح بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات على الصحيح بغير تكبيرة الانتقال، وليس بين هذه التكبيرات ذكر للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك من الأذكار. ويستحب التجمل للخروج للعيد، لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو اشتريت حلة عطارد فتلبسها في العيد والوفد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي المسلمين أن يخرجوا فيها على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. والسنة أن تصلى في المصلى، فإذا صليت في المسجد جاز ذلك، لكن مع مخالفة السنة. والسنة أن يخالف بين الطريقين حين الخروج إلى المصلى كما سيأتي بيانه. والأكل قبل الخروج في الفطر لبيان الفرق بينه وبين أيام رمضان، لما كان الصيام قبل عيد الفطر تعين الأكل قبل الخروج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات يأكلهن وترا. وأما الأضحى فيستحب له أن يؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته، وقتها بعد ارتفاع الشمس، أي خروج وقت الكراهة، خروج وقت الكراهة إلى زوال الشمس. فإذا زالت ولم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد، ولا أذان فيها ولا إقامة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا حتى يقول الصلاة جامعة ولا غير ذلك. والصلاة قبل الخطبة، فلم يخالف في ذلك إلا بنو أمية ومن إليهم. والخطبة واحدة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما بينته في كتاب فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد. قال رحمه الله: أقول قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيدين واجبة أم لا، والحق الوجوب، لأدلة في ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض أن يخرجن إلى الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإلى أنها من شعائر الله الظاهرة، وإلى غير ذلك من الأدلة. وأما حديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، فهو محمول على الصلاة المتكررة في كل يوم وفي كل وقت. ومن هذا الباب ذهب جمع من أهل العلم إلى إيجاب صلاة الكسوف احتجاجا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح عمير بن أنس عن عمومة له أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ترأينا الهلال؟ فقال: أغدو من الغد إلى المصلى. قال: وثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض، يعني المرأة الحائض تخرج وتشهد الخير ودعوة المسلمين ولا صلاة عليها. فإذا كان قد أمر الحيض فمن باب أولى أمر غيرهن من الرجال الذين تتعين عليهم الجماعة. وذوات الخدور أي الشابات، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحو الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك. ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم بوجوب خروج النساء، إلا أنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه حق على النساء أن يشهدن العيد ولا يثبت، ثم أيضا كلمة حق لا تدل على الوجوب. قال: وأما كون التكبير في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 كذلك، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و 5 في الثانية، خرجه أحمد بن ماجة. قال أحمد: أنا أذهب إلى هذه. قال العراقي: إسناده صالح. ما من حديث في عدد التكبيرات إلا وفيه كلام، لكن بمجموعها يدل على ما تقدم من أنها 7 في الأولى و 5 في الثانية. ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. وفي رواية لأبي داود والدارقطني: التكبير في الفطر 7 في الأولى و 5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وإسناد الحديث صالح. مراد البخاري بأنه صحيح أي صحيح من حيث القبول والاحتجاج أو مجموع الطرق، أما طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهي حسنة عند الجماهير. قال: وقد صححه البخاري وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه، لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك، بل قد كذب كما سيأتي، فهذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. قال النووي رحمه الله: لعله اعتضى بشواهد وغيرها. انتهى. قال العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه. ولا يعني أنه أصح شيء في الباب أن يكون صحيحا عند العلماء. وبه أقول انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة، وخرج الدارقطني وابن عدي والبيهقي وفي إسناده كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، أي أن حديثه موضوع. وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده. وخرج ابن ماجه من حديث سعد القرض المؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال العراقي: وإسناده ضعيف، لكنه في الباب اشهد له ما قبله. وفي الباب أحاديث تشهد بذلك، والجميع يصلح للاحتجاج به. وفي المسألة 10 مذاهب، هذه أرجحها، يعني في مسألة التكبير بعضهم ذهب إلى أنها 7 و5، بعضهم ذهب إلى أنها 3، وبعضهم ذهب إلى أن التكبير بعد القراءة، وبعضهم ذهب إلى عدم حجية التكبير بالمرة، إلى غير ذلك. ويقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجيد، وكذلك اقتربت الساعة كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في مسلم، ويقرأ فيها كذلك بحديث بصورة سبح والغاشية كما في حديث النعمان بن بشير عند مسلم. قال: وأما كون الخطبة بعد الصلوات فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، أي يخطب بعد الصلاة، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وأيضا تكون الصلاة جهرية، وأيضا يكون التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من غروب آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام لصلاة العيد. قال: وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك كما في مسلم أنكره عليه أبو سعيد. وأخرج النسائي وأبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إن نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الصحيح أن هذا الحديث فيه كلام ولا يثبت، ولا أستحضر الآن علته، لكن قد مر بي في كتابي القول السديد في أحكام صلاة العيد أنه لم يثبت. ومع ذلك خطبة العيد ليست بواجبة بحيث أنه يجب عليه الحضور، وإنما هي موعظة من المواعظ، وهذا من الفوارق بينها وبين خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة شرط في الصلاة، وخطبة العيد ليست بشرط ولا حتى واجبة. قال وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. قال إنما هذه لباس من لا خلاق له. وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى كذاب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف بل كذب، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس مثله أخرجه الطبراني. وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة من حيث لبس الجديد ثابت بما تقدم في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين في الباب. قال وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع أن مسجده أفضل المساجد بعد الكعبة، ومع ذلك خرج إلى المصلى وصلى فيه. وبهذا استدل العلماء على استحباب صلاة العيد خارج المسجد، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع، أظنه من حديث علي وفيه كلام، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود بن ماجه والحاكم وفي إسناده مجهول. نعم أقصد من حديث علي قد ثبت رضي الله عنه أنه صلى بهم العيد في المصلى في مسجد لمطر وقع، وحديث أبي هريرة فيه إسناده عيسى بن عبد الأعلى مجهول والحديث ضعيف. قال وأما حديث استحباب مخالفة الطريق، وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وأخرج أبو داود بن ماجة المخالفة ثابتة، وقيل في سببها إظهار الشعيرة، وقيل إغاظة الكافرين، وقيل تكثير سواد المسلمين والمرور على بعضهم البعض، هذا الجانب. قال وأما استحباب الأكل قبل خروج الفطر دون الأضحى لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، خرج هو البخاري. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبياجي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. زاد أحمد فيأكل من أضحيته. ففي الباب أحاديث قيل في ذلك أن السبب أن يكون أكله من أضحيته. تسبيح في الصحيح معلقا فيما أذكر والله ما كنا نسبح يطلق على التنفل. أي حين والصلاة العيد على الإنسان من السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن أجل الأضحى وأكثر البطر وفي إسناد إبراهيم بن محمد الثالث وهو ضعيف كذاب حديث مرفوع أو ضعيف جدا. قد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كان زاد تجويد لها الحجة. الذي هو الفطر والأضحى في وقت واحد. إخراج زكاة الفطر. وذهب بعضهم إلى تقديم الأضحى أيضا حتى يتسنى له أو يسهل عليه الرجوع إلى بيته والأكل من أضحيته. وذهب بعضهم إلى أنها تكون في وقت واحد. استدلال على أشياء قال لا أذان. نعم. وأما كونه لا أذان فيها ولا إقامة فلما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيد غير أذان ولا إقامة. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فلم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث مذكورة في كتب العيد صحيح مسلم وصحيح البخاري. هذا اختصار لمسألة يعني صلاة العيدين، وقد ألفت فيها مطولات ومختصرات قديما وحديثا، ومن ذلك كتاب العيدين للمحامل، وهكذا صنف فيها الشيخ زايد الوصابي كتابا، ولي فيها مكتوب في ذلك قول السديد في أحكام صلاة العيد. وكثير من العلماء يتكلمون على مسائل العيد لأهميتها ولأنه عبادة من العبادات وقرب من القربات، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يدخل فيه كذلك صلاة العيد. فينبغي للإنسان أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الولي إن لم يكن محرما لها لا يجوز له النظر إليها ولا المصافحة لها ولا الخلوة بها، إنما هو ولي اضطرار يعقد بها، فلها أن توكل في مثل ذلك البلد الذي ليس فيه ولي أمر للمسلمين ولا قاضي من قضاة المسلمين من يقوم بشأن المسلمين من أئمة المساجد أو عقالهم ومن إلى ذلك، فيقوم بالعقد لها ويقول زوجتك موكلتي فلانة على المهر المتراضى عليه، ويقول قبلت من الزواج من موكلتك فلانة على المهر المتراضى عليه. وينبغي أن يلازم الآداب الشرعية، لأن بعضهم إذا قد وكلته امرأة يظن أنها صارت محرم، هي ليست محرم، والمحرمية لا تكون إلا بنسب أو رضاع. بارك الله فيكم والحمد لله. أو كذلك نكاح، يعني يكون أيضا من المحرمية النكاح تنتشر، بحيث إذا نكح امرأة حرمت بناتها أو حرمت أمها وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.